رحمه الله باب الصداقة، يسن تخفيف وتسمية الحب في الأرض من أربعمائة جبل إلى خمسمائة، وكل ما صح فن الأجرة صح مهرا وإن قل، وإن أصدقها تعليم القرآن لم يصح فبفن وأدب وشعر مباح معلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصداقة. الصداقة تعريفه هو الحوار الذي يعطى للمرأة عن النكاح ونحوه، والمقصود بنحوه
الإجماع، والإجماع حكاه غير واحد. إذن الصداق ذكرنا تعريفه، وهو ما يعطى مقابل النكاح ونحوه كوطئ الشبهة والعقد الفاسد، وأخذنا أنه مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يسن تخفيفه. ذهب الفقهاء إلى أن السنة في المهر التخفيف، وأن تخفيف المهر أحب إلى الله، واستدلوا على هذا بنصوص. النص الأول حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر النساء بركة، أقلهن مؤنة. هذا الحديث إسناده ضعيف، لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة معناه صحيح، يدل على معناه الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، والآثار المروية عن الصحابة وقواعد الشرع العامة. الدليل الثاني حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء أيسرهن مهرا. وهذا الحديث صححه المتأخرون، هذا الحديث صححه المتأخرون. الدليل الثالث الأثر المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تغلوا صداق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صداق نسائه ولا بناته عن 12 أوقية. وهذا الأثر ثابت إن شاء الله عن أمير المؤمنين عمر، كما ترى الأثار واضحة جدا. وإذا نستصحب هذا الأصل أثناء دراسة مسائل الصداق، وهو أن الأحب للشارع أن يكون يسيرا قليلا. مسألة: فإن زاد الإنسان في النهر في المهر زيادة كثيرة مع القدرة فهو جائز بلا كراهة. فهو جائز بلا كراهة بشرط أن يخلو من سبب إضافي يدل على الكراهة كالمباهات والمنافسة الجاهلية في مقدار الصداقة. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح إن شاء الله. نعم. يقول المؤلف: يسن تخفيفه وتسميته في العقد. أفادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة مسألتين: الأولى أن تسمية النكاح يعني ذكر مقدار المهر في أثناء العقد سنة، أنه سنة، والدليل على هذا من وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي المهر، الثاني أن تسمية المهر أثناء العقد أقطع للنزاع، الثاني أن تسمية العقد في أن تسمية المهر في العقد أقطع للنزاع. المسألة الثانية التي أفادها كلام المؤلف هو جواز عدم تسمية المهر في العقد، لأن تسمية ذكر المهر سنة، إذن يجوز ألا يذكر، إذن يجوز ألا يذكر. والدليل على هذا قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فإن مفهوم الآية أنه يجوز أن يطلق قبل أن يفرض لها فريضة، يعني قبل أن يسمي ويذكر المهر في العقد. الدليل الثاني ما أخرجه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا ولم يذكر مهرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا ولم يذكر مهرا. فيجوز أن الإنسان يعقد العقد ولا يذكر المهر مطلقا، ويؤجل الكلام عن المهر إلى ما بعد الدخول، ولا حرج في هذا لدلالة القرآن والسنة. يقول رحمه الله تعالى: وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500 درهم، يعني ويسن أن يتراوح المهر بين 400 و500 درهم. الدليل على هذا أن صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم 400 وصداق نسائه 500 درهم صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا، أما الدليل على صداق البنات رضي الله عنهن وأرضاهن فهو أثر عمر السابق، فإنه قال وأخبر أن صداق النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه وبناته هذا المقدار، وهو 12 أو 12 أوقية، والأوقية 40 درهم. والدليل الثاني أن علي بن أبي طالب لما عقد على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أراد أن يدخل عليها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أعطها شيئا، فقال: لا أملك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين درعك رضي الله عنه وأرضاه؟ فأعطاها الدرع، درع من حديد، وقدرت في بعض الروايات بأنها 400 درهم. هذه الرواية لم أقف على إسنادها التي فيها التقدير أن الدرع قيمته 400 درهم، لم أقف على إسنادها، لكن مع أثر عمر ربما يقبل أنه هذا المقدار. أما أن صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 500 فهذا ثابت من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه 12 أوقية ونشا، قيل من نش؟ قالت: النش نصف أوقية. وكما قلت الأوقية 40 درهم يكون المجموع 500 درهم. من الظاهر أن بين أثر عمر وبين حديث عائشة شيء من الاختلاف، لأن عمر يخبر أنها 12 وقية وعائشة تخبر أنها 12 وقية ونصف. والجواب عنه من وجهين عن هذا الاختلاف: الأول أن يكون الصواب مع عائشة، ويكون ما ذكره عمر رضي الله عنه مخالف للواقع، وسبب الترجيح أن حديث عائشة صحيح وهي أخبر بصداق نسائه من عمر. الجواب الثاني وهو الصحيح أو وهو إن شاء الله الأقرب، أن عمر أراد أن يخبر على سبيل الإجمال ولم يرد أن يحدد بدقة، وإنما أراد أن يخبر إخبارا مجملا، وإلا فهو يعرف مقدار الصداق، وهذا الجواب الثاني أحسن إن شاء الله. نعم، إذن عرفنا الآن ما هو مستند الحنابلة في تحديد المهر بين هذين المقدارين. نعم. أفاد المؤلف رحمه الله أيضا مسألتين: المسألة الأولى أن المهر يجوز مهما كان قليلا أو كان كثيرا، بعبارة أخرى لا حد لأقله ولا لأكثره. أما أنه لا حد لأكثره فهذا محل إجماع، فهذا محل إجماع أنه لا حد لأكثره، ويدل عليه ظاهر الآية: وأتيتم إحداهن قنطارا، واختلف المفسرون في معنى القنطار، ولكن على جميع الأقوال هو المال الكثير، على جميع الأقوال هو المال الكثير، فالاستدلال بالآية صحيح. الثاني أنه لا يوجد في النصوص ما يدل على تحديد أكثر المهر. المسألة الثانية أقله، لا حد لأقله عند الجمهور، لا حد لأقل المهر عند الجمهور، واستدل الجمهور على هذا بإطلاق الآية: أن تبتغوا بأموالكم، والمال يستق على الكثير وعلى القليل. والقول الثاني للأحناف أنه لا يجوز أن يقل المهر عما تقطع به يد السارق، واستدلوا بحديث وهو قول النبي، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا مهر دون 10 دراهم. وهذا الحديث لا أصل له، يعني أقل من أن نقول ضعيف، لا أصل له، ليس في كتب السنة. والغالب أن العلماء إذا قالوا لا أصل له يعني أنه لم يروى بإسناد، يعني أنه لم يروى بإسناد. والراجح إن شاء الله مذهب الجمهور، وهو أن المهر لا حد لأقله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. هذه هي المسألة الثانية، أن كل ما صح مهرا، كل ما صح أجرة صح مهرا. والدليل على هذا أن المهر عوض البر، فكل ما جاز أن يكون عوضا في البيع والأجرة يعني في الإجارة صح أن يكون مهرا. وسيذكر المؤلف مجموعة من الأشياء التي تستثنى، لكن الأصل أن كل ما صح ثمنا للمبيع أو أجرة في إجارة فإنه يصح أن يكون مهرا. نعم.
وإن صدقها تعليم القرآن بل
طيب، قوله وإن أصدقها تعليم القرآن، فادنا المؤلف بهذه العبارة وبالتي قبلها، بل بالتي قبلها، يعني هو مستفاد من عموم العبارة السابقة، أنه يجوز أن يكون المهر قليلا وكثيرا، حالا ومؤجلا، في الذمة ومعينا، لأنه يقول كل ما صح أجرة أو ثمنا صح مهرا، وهذه الأشياء تصح. وأيضا يجوز أن يكون منفعة، ويجوز أن يكون عينا، وهذا الذي أقوله اتفق عليه الأئمة الأربعة في الجملة، وهو أنه يجوز مهما كان نوعه وجنسه وتأجيله وحلوله إلى آخره، إلا أن الأحناف خالفوا في المنفعة، فلم يروا أن المنفعة يصح أن تكون مهرا، واستدل الأحناف على عدم تصحيح المنفعة مهرا بأن الله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون المهر من المال، والمنفعة ليست مالا، المنفعة ليست مالا. واستدل الجمهور الذين يرون جواز أن تكون المنفعة مهرا بأدلة. الأول أن المنفعة وإن لم تكن مالا فهي بمعنى المال، ولذلك يعاوض عنها بالمال، ولذلك يعاوض عنها بالمال. الدليل الثاني قوله تعالى: إني أريد أن أنفعك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، وثمانية حجج والإجارة للرعي منفعة وليست مالا، الإجارة للرعي منفعة. لهذا نحن نقول الراجح إن شاء الله جواز جعل المنفعة مهرا. استثنى من هذا مسألة واحدة فقط أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله، وهي أنه لا يجوز أن تكون المنفعة خدمة خاصة للزوجة، لا يجوز أن تكون المنفعة خدمة خاصة للزوجة، يعني أن يكون المهر هو منفعة خدمة الزوجة. واستدل على هذا بأمرين: الأمر الأول أن في هذا إهانة وامتهانا للزوج، الثاني وهو من وجهة نظري الأهم أن في هذا تعارض الحقوق، لأن العقد يقتضي أن تخدم الزوجة الزوج، وهذا المهر يقتضي العكس. وما ذكره الشيخ وجيه وصحيح، فإذا يجوز أن تكون المنفعة أي نوع من الأنواع إلا خدمة الزوجة، فلها أن تقول مهري أن تقوم بإدارة المزارع الخاصة بي، أو المنازل الخاصة بي، أو بتأجير البيوت التابعة لي ونحو هذه، أو بمتابعة المعاملات الخاصة بي، لأنه يجب أن تكون المنفعة محددة معلومة، يجب أن تكون المنفعة محددة ومعلومة. يقول نرجع، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. لم يصح، لا يصح عند الحنابلة أن يكون العوض هو تعليم القرآن، والتعليل ظاهر لما تقدم معنا في كتاب البيوع أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ونحن نقول أن كلما صح عوضا في الأجرة والبيع صح مهرا، وهذا لا يصح عوضا في الأجرة فلا يصح مهرا. في الحقيقة مسألة تعليم القرآن داخلة في عموم عبارة السابقة، يعني لو لم يذكرها لأمكن طالب العلم أن يعرفها من خلال القاعدة، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن عند الحنابلة، إنما نص عليه الشيخ لأن فيها نصا من السنة ولقوة الخلاف فيها، ولقوة الخلاف فيها. إذن عرفنا الآن مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، واستدلوا على هذا بأنه ليس مما يجوز أخذ الأجرة عليه. الدليل الثاني أن تعليم القرآن ليس مالا، أن تعليم القرآن ليس مالا. القول الثاني أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا، واستدل الحنابلة على هذا بحديث الواهبة، فإن الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرد أن ينكحها أنكحها رجلا ولم يكن مع الرجل أي نوع من الأموال النقدية لا الحاضرة ولا الغائبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ فقال نعم، فقال أنكحتكها بما معك من القرآن أو زوجتكها بما معك من القرآن. فالباء في هذه في هذا الحديث باء المعاوضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل عوض البضع تعليم القرآن، وهو نص في المسألة. الدليل الثاني أن تعليم القرآن منفعة معلومة محددة، فجاز أن تكون مهرا. واشترط القائلون بالجواز، اشترطوا معرفة مقدار ما سيعلم الرجل المرأة، وهل التعليم هو التحفيظ أو التعليم هو حسن القراءة، فلابد أن يبين هذا بالتمام حتى نخرج من الجهالة إلى العلم. إذن يجوز أن يكون تعليم القرآن عند هؤلاء مهرا، والصحيح هو هذا إن شاء الله، ولا يستطيع الإنسان أن يخرج عن مقتضى هذا الحديث. وما أجاب به الجمهور عن الحديث ضعيف جدا، ما أجاب به الحنابلة عن الحديث ضعيف جدا، وهو أنهم قالوا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقول زوجتك بما معك من القرآن أي نظرا لقدرك ورفعتك بحفظك القرآن. هذا كلام يعني في تكلف ظاهر جدا، ثم أنه يجعل العقد بلا مهر، ونحن نتقدم معنا أن خلو العقد من المهر يفسد النكاح، يفسد النكاح. الخلاصة أن الراجح إن شاء الله هو هذا، أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا للمرأة. نعم. يعني بل يجوز أن يكون تعليم الفقه والأدب والشعر المباح مهرا، بل يجوز أن يكون مهرا، وتعليل ذلك أن هذا التعليم تعليم معلوم ومنفعة محددة، فجاز أن تكون مهرا، فجاز أن تكون مهرا. والشيخ هنا يقول رحمه الله بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، فذكر الفقه والأدب والشعر المباح. هل في كلام الشيخ إشكال؟ ها؟ هل في كلام الشيخ إشكال؟ ها؟ لا. ها؟ إيش كيف؟ ما في فرق إيش؟ لا لا، ما يتعلق بالقرآن، لكن قوله بالفقه وأدب وشعر مباح معلوم، هل في هذه العبارة إشكال؟ هذا أيوة، ممتاز، أحسنت. الإشكال الذي ظهر لي أنه كيف يقول الشيخ بالفقه، وغيره من الحنابلة يقولون بالفقه وحديث إلى آخره، مع العلم أنهم قرروا في كتاب البيع أنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث، نصوا على هذا، أليس كذلك؟ الجواب عن هذا أن يقال أن قوله بالفقه يعني على القول بجواز أخذ الأجرة، يعني على القول بجواز أخذ الأجرة، هذا حتى نحمل كلام مؤلف على محمل حسن. ولا في الحقيقة ينبغي أن لا يذكر الفقه باعتبار أنه قرر فيما سبق أنه لا يجوز أن تؤخذ الأجرة على تعليم الفقه. وهنا نقول على القول بجواز تعليم الفقه والحديث ينبغي أيضا أن يحدد، الفقه طويل ومتشعب، والحديث كذلك، التفسير والنحو، ينبغي أن يحدد ما هو الشيء الذي سيكون محل التعليم. وإذا حدد الشيء كان يقول تعليم كتاب الصلاة مثلا، رحمك الله، إذا حدد الكتاب ينبغي أن يحدد ما هو التعليم المقصود، هل تقصد أنه يفهم أو يحفظ؟ ثم إذا حدد ينبغي أن يحدد، إذا افترضنا أن التعليم هو الفهم، يعني أن يشرح له إلى أن يفهم، ينبغي أن يحدد مدى الشرح المتعلق بالفهم، يعني كأن يقول المهر هو شرح كتاب الصلاة إلى أن تفهم الزوجة كتاب الصلاة، كتاب الصلاة على أن لا يتجاوز مدة الشرح شهر مثلا، لأنه قد يكون المتعلم ذكي وقد يكون غبي وقد يكون بطيء الفهم وقد يكون سريع الفهم، فإذا كان المهر هو التعليم والتفهيم ربما يجلسون 3-4 سنوات ما فهم الكتاب. فإلى أي حد يكون العمل؟ ومن الناس من يفهم من أول مرة، ومنهم من يفهم من ثاني مرة، ومنهم من يفهم من ثالث مرة، ومنهم من لا يفهم أبدا. فإذا لابد من وضع حد معين للفهم، وهذا كله نص عليه الحنابلة وحقيقي. ولذلك إذا كان في مكان في منطقة من المناطق اعتادوا أن يكون المهر هو التعليم بسبب جودتهم وكثرة الدين فيهم ورغبتهم في الخير، ينبغي تحديد هذا الشيء حتى لا يكون مثار اختلاف. نعم. وإن أصدقها طلاق ذرتها لم يصح. لا يجوز أن يكون المهر طلاق الذرة الأخرى لأمرين. الأمر الأول أن طلاق المرأة الأخرى ليس بمال، طلاق المرأة الأخرى ليس بمال، والله تعالى شرط في المهر أن يكون مالا. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها، فهذا النوع من المهر محرم. القول الثاني أنه يجوز أن يجعل طلاق الذرة مهرا، لأن للزوجة الجديدة منفعة واضحة، وهي خلو الزوج عن مشارك، وهي خلو الزوج عن مشارك. وهذا القول الثاني كما ترون ضعيف جدا، ضعيف جدا، لأنه مصادم للنص، والقول إذا صادم النص لا عبرة به. ولو ظهر للإنسان أن ما ذكره أصحابه من تعليل وجيه فهو قول ضعيف مصادم للنص. كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر فيجعله بعض الناس مهرا؟ هذه مضادة للشرع. ثم قال رحمه الله تعالى وله مهر مثلها. له مهر مثلها يعني إذا لم نصحح هذا المهر فللمرأة مهر المثل. واستدلوا على هذا بأن المهر إذا لم يصح فإنا نرجع إلى مهر المثل، وهي قاعدة الحنابلة وغيرهم من الفقهاء كما سيأتينا في المسألة اللاحقة. القول الثاني أن لها مهر ذرتها، يعني نعطيها بمقدار مهر الذرة، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام لأن هذا المهر أقرب إلى المهر المسمى، أقرب إلى المهر المسمى. وهذا القول هو الراجح. لاحظ الآن سيأتينا مسائل أخرى تشبه هذه المسألة. لاحظ الآن أن رجحنا القول الذي فيه مهر المثل أو الأقرب للمسمى، الأقرب للمسمى، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. وسيأتينا أن هذا لو وضع قاعدة لكان مفيدا، سيأتينا الآن في المسألة اللاحقة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. إذا بطل المسمى وجب مهر المثل عند الجماهير، عند الجماهير. استدلوا على هذا بأن البغض لا يستباح إلا بعوض، فإذا بطل العوض رجعنا إلى بدله، وأقرب الأبدال مهر المثل. والمهر يبطل لعدة أسباب. إما أن يكون المهر محرما كان يسرقها خمرا أو خنزيرا، أو يبطل لكونه مجهولا، أو لا يبطل وإنما لم يسمى، لم يسمى. هذه قاعدة الحنابلة. والحقيقة أن في المسألة تفصيل آخر وهو كالتالي، أن نقول إذا كان مهر المثل، إذا كان المهر لم يذكر لم يسمى، إذا كان المهر لم يسمى فالواجب بدله مهر المثل. إذا كان المهر لم يسمى فالواجب مهر المثل. والدليل على هذا حديث صحيح، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سئل عن رجل عقد على مرأة ثم مات، فأفتى رضي الله عنه وأرضاه بأن لها مهر مثلها. ثم قام أحد الصحابة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمثل ما حكم به ابن مسعود. قال الراوي: فلما علم ابن مسعود بموافقته النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا لم يفرح مثله في الإسلام. عبارة ضخمة جدا، يعني كأنه بعد إسلامه لم يفرح بشيء كفرحه بموافقته لفتوى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم أن من ضوابط معرفة الإنسان لفهمه أن يوافق قول المحققين، وهذا صحيح. فإذا كان الإنسان فهمه وإدراكه وفهمه للنصوص يوافق فهم المحققين وعلى رأسهم الصحابة، فهذا دليل على صحة فهمه وجودة ذهنه، وإن كان العكس فالعكس. وليس المقصود أن يكون الترجيح واحد لكن الفهم واحد، أما الترجيح فيختلف فيه الناس. فهذا الحديث نص في أنه إذا لم يسمى المهر فلها مهر المثل. القسم الثاني أن يكون المهر باطنا لكونه محرما كالمغصوب والخنزير والخمر وما شابه ذلك. فهذا الحنابلة أيضا يرون أن لها مهر المثل. والقول الثاني أنه في هذا النوع للزوجة مثل المغصوب أو قيمته. فإذا غصب سيارة وأصدقها للمرأة ثم تبين أنها مغصوبة فالمهر عند الحنابلة مهر المثل، والمهر على القول الثاني أن يأتي بسيارة مثل هذه السيارة المغصوبة. والقول الثالث أنه إن كان خمرا فتعطى بمقداره خلا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو في الحقيقة لا يختلف عن القول الثاني، نفس الشيء. على كل حال الراجح إن شاء الله القول الثاني، القول الثاني وهو أن يأتي بمثل المغصوب أو بقيمته. إذا كان المهر مغصوبا يأتي بمثله أو قيمته، لكن إذا كان المهر خمرا كيف يأتي بمثله؟ ها؟ خل. هذا الذي أشارت إليه الرواية الثالثة. لكن الإشكال الآن، الإشكال الكبير، أن بين قيمة الخمر وقيمة الخل ها؟ فرق كبير. وهي مثلا امرأة نصرانية لا تعرف أحكام الإسلام وأصدقها خمرا باهظ الثمن رضيت به مهرا، ثم تبين أنه في الشرع لا يجوز فقال آتي لك ببدله، وهو إيش؟ خل. خل أرخص بكثير من الخمر، وقد يكون الفرق بينهما كبير. ولهذا نقول إن القول الثاني أرجح لأنه أضبط. تأتي ببدله فإن لم تتمكن لعدم وجوده أو للمانع الشرعي فتأتي بماذا؟ بالقيمة. فنقول كم قيمة هذا الخمر ويكون هم الصداق. وهذا القول في الحقيقة فيه عدل، فيه عدل كبير جدا متوافق مع الشرع، وفيه طمأنينة في استباح البضع، لأنها إنما رضيت بهذا القدر من المهر، وكما تعلمون قد يكون بين المهرين بون شاسع جدا، فإذا أصدقها سيارة جديدة تقدر ب100,000 ريال وصداق مثلها 10,000 ريال، بين المهرين 90,000 ريال، فدخل عليها ضرر على مذهب الحنابلة لو قلنا لها مهر المثل. أما على هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام ففيه عدل، وإن شاء الله أنه أقرب لقواعد الشرع. نعم. يقول وإن أصدقها 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. قوله وجب مهر المثل يعني فسد المهر المسمى ووجب مهر المثل، هذا مقصود المؤلف، يعني فسد المهر المسمى ووجب مهر المثل. والحنابلة يرون أن هذا المهر فاسدا لأنه مجهول، فإن لا نعلم هل الأب ميت أو حي، وأخذنا أنه لا يصح أن يكون المهر مجهولا، ويجب إذا كان مجهولا مهر المثل. فإن كان حال الأب معلوما يعرف هل هو ميت أو حي، فإنه أيضا لا يصح أن يكون مهرا، لأن تعليق المهر على موت الأب أو حياته لا غرض فيه صحيح لا للزوجة ولا للزوج، لا للزوجة ولا للزوج، ولا يجوز تعليق المهر على أمر ليس فيه غرض صحيح. القول الثاني أنه يصح تعليق المهر على هذا الأمر، لأنه قد يكون فيه غرض صحيح للزوج وفيه غرض صحيح لمن؟ للزوجة. أما غرض الزوجة فواضح، فهي إذا قالت إن كان الأب ميتا فلي 2,000 وإن كان الأب حيا فلي 1,000، غرضها صحيح، لأنه بموت أبيها تكون حاجتها أكبر ولا أقل؟ أكبر، وبحياته تكون حاجتها أقل، وهذا يجعل الأمر متناسبا مع مقدار المهر. وقد يكون له هو أيضا غرض صحيح بأن يكون لا يحب أباها أو يستثقل أباها، فإن كان الأب ميتا فهي كالبشارة له ويعطيها 2,000، وإن كان حيا نقص. بالنسبة للقول الثاني وجيه في الحقيقة، لا سيما إذا كان الغرض لها، لا سيما إذا كان الغرض لها، لكنه يعني ليس من المروءة تعليق المهر مهما كان الغرض على موت الأب، تعليقه على موت الأب أمر غير جيد، لا سيما إذا كان المهر أكثر في حال إيش؟ موت الأب. إذا كان المهر أكثر في حال موت الأب، بل ينبغي أن يقول لها يعني أن يعلق المهر على أمر آخر سوى الأب، سوى موت الأب يحصل به الغرض. على كل حال إن علقه عليه فالرواية الثانية عن الإمام أحمد أرجح إن شاء الله. نعم. نعم، إذا علقه فقال إن كان لي زوجة ب2,000 وإن كان ليس لي زوجة ب1,000 فيصح المسمى بلا إشكال، يصح المسمى بلا إشكال، لأن للمرأة غرض صحيح في خلوه من المشاركة، بل أن الفقهاء يقولون من أكبر أغراض المرأة خلو الزوج من مشاركة، فتعليق هذا الأمر أو المهر على هذا الأمر صحيح ولا إشكال فيه، فإن تبين أن له زوجة فيعطيها 2,000 وإلا 1,000. نعم. وإذا أجل الصداق أو بعضه صح بلا نزاع، إذا أجل صح بلا نزاع، فيجوز أن يكون مؤجلا أو معجلا ولا إشكال في ذلك، لأنه معاوضة فيقاس على البيع، لأنه معاوضة فيقاس على البيع، فلا إشكال إن شاء الله في كونه مؤجلا.
فإن علينا أجلا وإلا
إذا كان المهر مؤجلا فهو على قسمين، إما أن يكون مؤجلا بأجل معين فيحل بحلول الأجل ولا إشكال، ويجب على الزوج أن يدفع المهر عند حلول الأجل. القسم الثاني أن لا يكون مؤجلا بأجل معين وإنما يطلق، فالحنابلة يرون أنه إذا أطلق فالتسمية صحيحة ويحل بالفرقة، ويحل بالفرقة، والفرقة تحصل بأحد أمرين: طلاق أو موت. الفرقة تحصل بأحد أمرين، إما طلاق وإما موت. استدل الحنابلة على تصحيح المسمى مع جهالة الأجل بأن العرف والعادة جرت بأن المؤجل إذا لم يحد بأجل معين فحده الفرقة، والعرف دليل معتبر في الشرع، ولهذا قعد الفقهاء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. القول الثاني أنه إذا أجله بأجل مجهول فسد الأجل ووجب حالا، والقول الثالث أنه يفسد المسمى برمته ولها مهر المثل. ولا شك أن الحنابلة قولهم أرجح وأوفق، وهو الذي يدل عليه عمل الناس والأعراف السائدة. وأما إلغاء الشرط وحلول المهر ففيه مضرة ظاهرة على الزوج، ولا يأتي فيما أرى الشرع بمثله. نعم.
وإن استقر مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل.
إن استقر مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل. تقدم معنا أن قاعدة الحنابلة أنه متى فسد المسمى فالواجب مهر المثل، وأن من صور فساد المسمى أن يسلقها مالا محرما كالخنزير والخمر. وتقدم معنا أن القول الثاني وجوب مثله أو قيمته، وأن هذا إن شاء الله أرجح القولين وأقرب لقواعد الشرع.
وإن وجدت المباح معيبا
خيرت بين أرشه وقيمته. معنى هذه العبارة أنه إذا أعطى الزوج زوجته مهرا معيبا فإن الزوجة تخير بين أمرين: الأول أن تمسك المهر المعيب وتأخذ الأرش، وهو الفرق بين قيمة المهر سليما ومعيبا. والخيار الثاني أن ترد المهر وتأخذ قيمته إن كان قيمي، أو مثله إن كان مثلي. والقول الثاني أنه ليس لها إلا أن تمسك أو ترد فقط. وهذه المسألة تقدمت معنا بعينها في أي شيء؟ أحسنت، في خيار العيب، في خيار العيب. فما يقال هنا هو ما يقال هناك تماما، والخلاف هناك الخلاف هناك. وذكرت هناك أن الراجح أنها تخير بين الإمساك والرد فقط لظاهر حديث المصراة، كذلك هنا لأن هذا العقد فيه معاوضة، يعني النكاح والمهر فيه معاوضة. فلعله إن شاء الله الأقرب هنا هو الأقرب هناك. نعم، وإن كانت المسألة أيضا تحتاج إلى مزيد تأمل هنا وهناك، لكن الأقرب إن شاء الله الآن هذا. يقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى: وإن أصدقها وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته. مقصود الشيخ في هذه العبارة أي إذا كان معينا، إذا كان المهر معينا فالحكم هو ما ذكرت. أما إذا كان المهر في الذمة فإنه إذا كان معيبا فلها بدله لا الأرش ولا القيمة، فلها البدل لا الأرش ولا القيمة لأنه في الذمة. فإذا قال صداقك شاه عمرها كذا وصفتها كذا، وكان ينوي أن يعطيها شاة عنده تنطبق عليه المواصفات ثم تعيبت الشاه بأي عيب، فالواجب أن يحضر لها شاة تتوافق مع الوصف المذكور في العقد. إذن الخلاصة أن الخلاف السابق في المعين لا في ما في الذمة، لأن ما في الذمة يجب بدله مطلقا. نعم. إذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحة التسمية. مقصود المؤلف هنا أنه يجوز للأب أن يشترط لنفسه قدرا معينا من المهر، يجوز للأب أن يشترط لنفسه قدرا معينا من المهر ويكون ملكا له، لكن ينبغي أن تتنبه أن المهر هو مجموع ما لها وله، ما للزوجة وللأب، المجموع هو المهر، يسمى مهرا لأنه سيأتينا فروع تنبني على مقدار المهر، هل المهر ما تأخذه الزوجة أو ما يأخذه الأب؟ الصواب أن المهر ما تأخذه المرأة والأب، الزوجة والأب. نرجع لمسألتنا، الحنابلة يرون أنه يجوز للأب أن يشترط لنفسه قدرا معينا من المهر، واستدلوا على استدل الحنابلة على هذا بدليلين. الأول الآية السابقة، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ففي الآية أن شعيب عليه الصلاة والسلام اشترط لنفسه أن يرعى موسى الغنم، والمهر في هذه الحالة للأب كله. الدليل الثاني الذي استدل به الحنابلة أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما يشاء، واشتراط الأب قسما من المهر هو بمعنى التملك، هو بمعنى التملك. القول الثاني أن المهر كله للمرأة، والقول الثالث أنه إذا اشترط الولي هذا الشرط فسد المسمى ولها مهر المثل، والقول الرابع أن ما يشترط لأحد سوى الزوجة إن كان قبل العقد فهو للزوجة وليس لمن سمي له، وإن كان بعد العقد فهو لمن سمي له. واستدلوا أي أصحاب القول الرابع بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على مهر أو محاباة أو حباء أو عطية فهو لها قبل العقد ولمن سمي له بعد العقد. وهذا الحديث كما ترى نص على التفصيل المذكور في القول الرابع، نص تماما، لكن هذا الحديث فيه إشكال من حيث الثبوت، فهو أعل بعلتين. العلة الأولى أنه رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن جريج مدلس، وأجاب أصحاب هذا القول عن هذه العلة بأن ابن جريج صرح بالتحديث عند الإمام النسائي، فانتهينا من علة التدليس. العلة الثانية أن الإمام الكبير البخاري قال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من عمرو يعني لم يسمع من عمرو، وهذه علة قادحة ولم يذكر عنها أصحاب هذا القول جوابا. مع ذلك أقول أن هذا الحديث يؤيده أمران، الأول أنه روي هذا الحديث من طريق آخر عن مكحول مرسلا، ومرسيل مكحول جيدة. الثاني أن هذا الحديث روي عن عائشة رضي الله عنها وهو ضعيف لكن ضعفه يسير، فاجتمع معنى هذا الحديث مع حديث عائشة وضعفه يسير مع مرسل إيش مكحول ومن وجهة نظري أن اجتماع مثل هذه الأمور تعطي الحديث قوة، لا سيما وأنه فيما يظهر لي أن ما في الحديث من تفصيل متوافق مع قواعد الشرع. لهذا يكون إن شاء الله الراجح القول الرابع، لأن هذا الحديث يعضده ويقويه. نعم.
فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف.
نعم، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف. إذا طلق الإنسان قبل الدخول وبعد العقد فللمرأة نصف المهر، ونصف المسمى هنا كم؟ ألف. وهذا معنى ما قلته أولا أن المهر هو مجموع ما يعطى الأب والزوجة، فإذا كان المهر يتقدر بألفين فنصفه ألف، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم. سيأتينا كم للمرأة قبل الدخول وبعد الدخول، لكن المؤلف يريد أن يشير هنا إلى أنها إلى أنه يأخذ نصف مجموع ما أعطى الأب والمرأة. نعم.
ولا شيء على الأب على الأب لهما.
لا شيء على الأب على الأب لهما، يعني لا تملك المطلقة وهي ابنته المطالبة بالألف، ولا الزوج يملك المطالبة بالألف، لأن حقيقة ما صار أن المهر للمرأة ثم أخذه الأب كأنه أخذه بعد قبض المرأة يعني الزوجة، وإذا أخذ الأب المهر بعد قبض الزوجة له فلا يستطيع أحد أن يطالبه به، لا ابنته ولا الزوج. نعم. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل مسمى لها، يعني أن جواز الشراط الأولياء شيئا من المهر خاص بالأب، أما غيره من الأولياء كالأخ والعم والابن فليس لهم أن يشترطوا. واستدل الحنابلة على هذا بأن غير الأب ليس له أن يتملك من مال ابنه، فلا يسوي الأب. واستدلوا ثانيا بأن الأصل أن المهر ملك للزوجة، وإنما خرجنا عن هذا الأصل لوجود أدلة تستثني الأب. ومن زوج بنته بدون مهر مثلها إلى آخر الصحة ولو كرهت. يجوز للأب أن يزوج ابنته ولو كانت كبيرة وثيبة بدون مهر مثلها ولو كرهت. واستدل الحنابلة على هذا بأمرين: الأمر الأول جميع النصوص الدالة على استحباب تخفيف المهور، الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ صداقا عن بناته 12 أوقية، وهذا بلا شك أنه ليس مهر مثلها، بل مهر مثل بنت النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. فهذان دليلان على جواز أن يكون أقل، ولا يشترط رضا المرأة. القول الثاني وهو الذي تبناه الإمام الشافعي أنه لا يجوز للأب أن يأخذ مهرا أقل من مهر المثل. أولا استدل بأمرين. الأمر الأول أن في هذا تعدي على حقوق المرأة، الثاني أنه بهذا مفرط لأن عليه أن يعمل بما فيه صلاح المرأة وليس من صلاحها الغض من مهر مثلها. والراجح إن شاء الله القول الأول لأن معه النصوص التي ذكرت. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.